وسبق الحديث فيما يقال عند المنام. ثم ذكر رحمه الله حديث علي رضي الله عنه قال: وعن علي رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله قادما فلم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها. قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مراجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما؟ فسبح ثلاثا وثلاثين، واحمد ثلاثا وثلاثين، وكبر أربعا وثلاثين، فإنه خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. والله له علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد قتل سنة 40 ممن رضي الله عنه، ومعلوم ما حصل في خلافته من الشدة، لكن ختم الله له سبحانه وتعالى بهذه الشهادة مع معلوم أدلة من قبله رضي الله عنه. قال: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي رضي الله عنه ولها نحو من 16 عاما، وكان علي رحمه الله ورضي عنه له 21 سنة. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر لحظته رضي الله عنها، وقد كان أسر لها بذلك، وكان قد سارها فبكت ثم سارها فضحكت الحديث، وفيه أنه قال لها عليه الصلاة والسلام: إنك أول أهلي لحوما بي. قالت: فضحكت. لما سألت عائشة رضي الله عنها عن هذا السر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها 24 عاما رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما فلم تجده، يعني في البيت. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده ما تلقى من العمل رضي الله عنها، شكت إليه ما تلقى من الرحى لأنها كانت تطحن بالرحى، كما روى أبو داود من حديث علي بن أبي عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قال لعلي رضي الله عنه لما بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء شبي، فقالت: ليس أنت خادما. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن فاطمة جرت الرحى حتى أثر في يدها، ونسبت بالحبل حتى أثر في كتفها، وانكمست بيتها حتى اغبرت ثيابها، وطبقت خدجها حتى أثر في وجهها. فجاءهم عليه الصلاة والسلام الحديث وهما نائمان. وفي لهو عند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما سألته خادما جاء إليهما عليه الصلاة والسلام فقال يا فاطمة اتق الله وأرضي ربك واعملي عمل أهلك. ثم أخبرهم بهذه الكلمات، أخبرهما عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات العظيمات كما في هذه الرواية في الصحيحين. قالت فلم تجده، وفيه أنها رضي الله عنها أخبرت عائشة بأمرها، فإما أن يكون الولد لون عائشة فوافقته عندها، أو وافق مجيئها لون عائشة، أو أنها رضي الله عنها قصدت إلى عائشة في غير يومها لعلمه بحبه لها، ولعله يكون أبلغ في إدراك حاجتها رضي الله عنها. قال فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بحاجتها. قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا. وفي هذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع صهره ومع ابنته فاطمة، رضي الله عنها، حيث جاءهم وقد أخذوا مضاجعهم لما أووا إلى المنام. وكان هذا والله أعلم اختيارا منه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، ووقت موتهما، لأنه أراد أن يدلهما على ذكر عند النوم هو خير من خادم. وفيه كما تقدم إكرام سره علي رضي الله عنه، حيث جاءهم وهم في الفراش ملتحفان حتى جلس بينهما عليه الصلاة والسلام، فكان قريبا منهما ببدنه وبروحه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لما علم حاجتهما، وكان قد قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث مضاعف بن الزبير أو أم الحكم، كما عند أبي داود هذه القصة، أنه عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة رضي الله عنها فكانت قد جاءت تقول جئته أنا وأختي رباعة، يعني أختها في الإسلام، جاءت هي ورباعة أو هي وأم الحكم، فسألتها مخادما فقال عليه الصلاة والسلام لا أعطيكما وأدع يتامى بدر تطوي بطونهما، لا أعطيكما وأدع يتامى بدر تطوي بطونهما، يعني من الجوع. وفيه أنه آثر أهل بدر على أهله ووحده وسره، وحملهم على ما حملهم عليه، يمتهن لهم عليه الصلاة والسلام ما عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وأيضا فإنه عرضها عن الخادم بهذا الذكر، والذكر فيه خير عظيم للعبد في الدنيا والآخرة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره هذا الخبر أنه قال بلغنا أن من لازم هذا الذكر، كما ذكر رحمه الله أنه من أعظم عناد على الشغل ومعاناة أمور العبد في حياته في الدنيا. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. قال خير، قال يشمل الخيرية في كل شيء، خيرية في كل شيء، لأنها صارت خادمة رضي الله عنها لكي تعينها على ما تعانيه من أبي بيتها رضي الله عنها. وفي بلاغة أن المرأة تعمل في بيت زوجها، وأن عليها الخدمة بما هم بما لا مشقة عليه فيها. وهذا كان هدي نساء الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، فكن يعملن في بيوت أزواجهن كما هي بيت الأسماء بنت عبيس رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام، وكانت رضي الله عنها تعلم درسا وتدق النوى، وكانت تذهب إلى نحو ذوبي فرسا للعمل رضي الله عنها. وهكذا كان فبية أزواج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار. قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خالق؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما. هذا الذكر عند الإيواء إلى الفراش، يعني عندنا. ثم قوله: إذا أويتما إلى فراشكما، في إشارة إلى أنه يشرع للرجل أن ينام مع زوجته في فراش واحد. قال: إذا أويتما إلى فراشكما. وهذا هو سيرة أصحاب رضي الله عنهم كما نقل في هذا الخبر. ولهذا كان في لحاف واحد وجلس بينهما عليه الصلاة والسلام، حتى قال علي كما في رواية صحيحة: حتى وجدت ضرب قدمه في بطني، لأنه خفف من بعض لباسه إنما أبقى ما يستر العورة، ومتخفف من بعض لباسه، فقال: وجدت ضرب قدمه في بطني. يقول رضي الله عنه: وهذا كله من قربه منهم عليه الصلاة والسلام، ومن شفقته ورحمته وحلوله وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه كما تقدم أن الرجل وأهله يكونان في فراش واحد، في فراش واحد. ولا بأس للرجل أن يكون الفراش والمرأة في فراش، لا بأس بذلك، لأن هذا بحسب الحال، حال الرجل وحال المرأة. لكن مما يقوي ما بينهما أن يكون قريبا من أهله في ليله ونهاره. فإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فإنه خير لكما من خالق. هذا هو الذي في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يقول هذا الذكر، وهذا الذكر يقال بعد كل صلاة، هو من أنواع الذكر التي تقال بعد الصلاة، لأن أذكار الصلاة متنوعة، وهي في نحو خمسة أو ستة أذكار صحيحة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن تسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد، هذا التحميد 33 تكبير، ويكون منهن كلهن 99، هذا نوع. وهي الصحيح النوع الثاني أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول 8: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وعلى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. النوع الثالث: سبح 33 تحمد 33 وتكبر 34، وهذا في صحيح مسلم من حديث سعد بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: معقبات لا يخيب قاتلهن دبر كل صلاة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. والنوع الرابع جاء في حديث زيد بن ثابت حديث ابن عمر، وهو عند النسائي بسند صحيح، أنهم كانوا يكبرون 33 الحديث. فرأى رجل من الأنصار من يقول: لو أنكم جئتم بها لا إله إلا الله وجعلتم كل واحدة 25، أكبر 25 ركوب من الجميع 100 تمام العدد 100. هذا الدور الخامس أن تشبه 10 وأن تحمد 10 وأن تكبر 10. هذا رواه أبو داود بسند جيد من حديث عبد الله ابن عمر أنه ذكر هذه التشبيهات يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 ويكبر 10. النوع السادس أن يكون المكتوب أن يكون 11 أن يكون في التشبيه 33 و33 و33 99. ثم تقول تمام بل تقول 10 لا يمتلى شريك لا تحمل لا يمتلى شريك لا تحمل على كل شيء قدير ويكون مجموع 109. لكن هذه الرواية فيها بعض فيها بعض لا تدري. كذلك أيضا دور سابع أن تقول 11 تكبيرة و 11 تحميلة و 11 تشبيهة وهذه أيضا لا تثبت. جاءت من كلام صالح قال حتى يكون منهن كلهن حتى يكون منهن كل ثلاث فثلاثون ثلاثون. وهذا مما فهمه أبو صالح وابن هريرة. والصواب أن هذين النوعين لا يثبتان والثابت إلى الخمسة الثابت. والمقصود أن هذا النوع من الذكر الذي يقال عند النوم الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وعلي رضي الله عنهما أحد أنواع الأذكار التي تقال بعد الصلاة. والمسلم إن لازم واحدا منها فلا بأس وإن نوع فلا بأس مثل دعاء الاستفتاح إن لازم واحدا فلا بأس وإن نوع فأحيانا قلت هذا مرة وهذا مرة فلا بأس. وهذه قاعدة معروفة فيما يكون من الأذكار من باب التنوع من باب التنوع إلا إذا كان الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنواع ولازم نوعا منها فالأحسن أن تلازم النوع الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان غيره مثار منقولا لأنه يتأكد ملازمة هذا النوع من الأذكار من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لازمة مثل الأذان. الأذان عندنا أذانان أذان أبي محذورة وأذان بلال وأذان المحذورة في صحيح مسلم وأذان بلال هو الذي يؤذن به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان هو الأولى والأفضل. فهذا الذكر وقوله عليه الصلاة والسلام إلى أمكما إلى حضاركما تسبحان إلا ثلاث وثلاثين وتحمدان ثلاث وثلاثين وتكبران أربعا وثلاثين فهذا تمام المئة. فيموت العبد فيموت العبد على ذكر لأن النوم موت كما قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موت والتي لم تمت في منام. وقال سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فالنوم وفاة صدرا هذا إن لم تقبل الروح. فلهذا يختم العبد نهاره حينما يأوي إلى فراش بعد الذكر. وسبق أنواع من الأذكار أيضا وسيأتي بإذن الله أنواع أخرى من الأذكار. والمسلم يلازم ما تيسر منها ولا ينبغي مثلا أن يقول ليلة أذكارا كبيرة وليلة لا يقول شيء وليلة يقول ذكرا وما هذا قد يؤدي إلى التحسر والانقطاع. وكون المسلم يلازم ذكرا معينا ويداوم عليه هو خير له فهو خير له لأنه مثل ما تقدم لحديث عائشة كان أحب العمل إليه الدائم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أيضا أحب العمل إلى الله أرويته وإن قل. فهذا الذكر أوصى النبي عليه الصلاة والسلام به علي رضي الله عنه وفاطمة وأخبر أنه خير لهما من خلق. جاء في رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة والنوى وننشر التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخر بناصيه انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا ايضا ثبت في صحيح مسلم ويحتمل والله اعلم للجمع بينهما انها اتت تسال النبي عليه الصلاه والسلام هي نفسها فاخبرها لما جاءته وحدها بذلك ثم هو عليه الصلاة والسلام أتاهما وأخبرهما جميعا بهذا الذكر أخبرهما جميعا بل ولا منافاة لأن القاعدة في هذا أن ما يرد من الأخبار في الحكم أو معنى من المعاني إذا لم تتعارض وأمكن اجتماعها فإنه يقال بها كلها. هذه القاعدة. فالخبر الذي يكون له تفسيرات أو تأويلات لا يتنافيان فإننا نقول إن الجميع صحيح. كذلك أيضا مثل هذين الخبرين فإن الجميع صحيح وأنه أوصى فاطمة للذكر ثم زادهما من الخير عليه الصلاة والسلام فأوصاهما جميعا بأن يقولا 33 تسبيحا 33 تحميدا و34 تكبيرا قال فإنه خير لكما من خالق خير لكم خالق. قال علي رضي الله فما تركتهن من وسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى قوه الامتثال والملازمه لما يؤخذ منه عليه الصلاه والسلام. ولهذا علي رضي الله عنه في اشد احواله لم يترك هذا الذكر فكان في حال الاختيار والامن والاطمئنان لم يترك لا في سفر ولا حضر بل ولا ليله صدين. ولهذا قيل له ولا ليله صدين قال ولا ليله صدين تقدم الاشاره الى ان صدين ليالي وجد ليله بل سدت ربما اشهر لكن كانت ليله بالليالي صدين تسمى ليله الاليم يقال انه حصل فيها من القتلى بالالاف وسميت ليله الاليم لكثره من هرب فيها من القتل والصوت وما حصل من الشده في تلك الليله. ومع ذلك لم يتركها علي رضي الله عنه وجاهد عند ابي داود انه ادركها من اخر البيت ادركها من اخر البيت فلم تفته رضي الله عنه. قال ولا ليلة سفين متفق عليه متفق عليه اسمعنا متفق عليه نعم البخاري ومسلم كذلك يقال يقال متفق عليه ويقال ايضا الشيخان ويقال عندهما ولهما اخرجا الاصطلاحات لو جت من اخرجا مثلا عند الاطلاق يعني ولهما وعندهما متفق عليه البخاري صحيحا هذا صحيح فهذا يكون للمخرج. اما اذا جاء ولهما وعندهما وكان سبب مثل من يقول مثلا رواه ابو داود الترمذي ولهما هذا واضح ان يرجع الطبيب الى اقرب الكون لكن عند الاطلاق عنده كالعلم عليهما متفق عليه هذا ايها المسلم. لكن هناك بعض العلماء له اصطلاح ان متفق عليه يراد به البخاري ومسلم واحمد يراد به البخاري ومسلم واحمد البخاري ومسلم واحمد هذا من؟ هذا صاحب المتفق الشوكاني الشارح الشوكاني الشارح بين الاوراق لكن الاصح في الاصل هو المجد المجد ابن تيمية رحمه الله المجد ابن تيمية ما اسمه احمد بن عبد الحليم جده من عبد السلام ابن تيمية الحرب الحراني رحمه الله، الحراني رحمه الله، هذا اصطلاحه متفق عليه زيادة أحمد مع البخاري ومسلم. ويقال قال لا مجاحة في الصلاح، لا مجاحة إذا بين اصطلاحه فلا بأس، لكن عند الإمام متفق عليه عنده البخاري ومسلم. قصد السند جميع السند او قصد السند اخر السند، يعني ما احد يقول يعني السند لا شك اذا قيل متفق عليه فهو اتفق عليه عن نفس الصحابه، فلو روى الحديث البخاري مثلا عن صحابه يقول يسأل يقول يعني متفق عليه سؤال جيد، يعني يقول متفق عليه في السند لكن يوضح يعني هل متفق عليه يعني مراد عن نفس الصحابي على ابو هريره مثلا، او لو ان المتن واحد متن واحد واختلف الصحابي واختلف الصحابي هل يقال متفق عليه؟ لا اصطلاح نعم لا يقال، لا يقال، بل تقول رواه البخاري عن فلان ورواه مسلم عن فلان. من الحديث كل معروف صدقه، كل معروف صدقه، رواه البخاري ورواه مسلم، لكن احدهما رواه عن حذيفه والاخر عن جابر، والاخر عن جابر ينظر عنه، اظن احدهما اما البخاري عن جابر ومسلم عن حذيفه، بالعكس المقصود ان كل معروف صدقه اتفق على لفظه، لكن الصحابي ماذا؟ متفق عليه، ولو كنت متفق عليه لكان خطا اصطلاحا، خطا اصطلاحا. متفق عليه. قال وقد بلغنا يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه من حافظ على هؤلاء الكلمات، وهي ما هي الكلمات هذه؟ ما هي هذه الكلمات؟ التسبيحات والتحليلات والتكبيرات، كل واحدة ثلاثين للتكبير أربع أربعة وثلاثين على هؤلاء الكلمات سبحانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخذنا مراجعنا يعني أنك تحافظ عليها، حافظ عليها، لكن لو إنسان غفل عنها نسيها شغل عنها يريد أن يكون الأجر حاصل على القاعدة الشريعة أن من شغل عن عمل وكان من نيته الإتيان به لولا من حاصل من الجهل فإن أجره أجر العامل، أجره أجر، ولكن في هذا كثيرة بل متواترة أنه من حفظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء رحمه الله فيما يعانيه من شغل ونحوه، حتى قال ابن القيم رحمه بعض الكلام له لو أن من كلف بحمل جبل استعان عليه بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حمل، يعني من باب المبالغة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأعظم تشكر والالتزام والأخذ بالكلمات وهو أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله هو ملازمة ذكر الله، ملازمة ذكر الله، ومن ذلك أن تنام على ذكر هذه الكلمات سبحان الله، هذه كلمات تجتمع التوحيد، لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الكلمات فيها التوحيد، والتوحيد ولا يشغل القلب أي شيء إلا التوحيد فإنه يكون أقوى من كل شيء، ومن كان بالله كان أقوى من كل شيء، ومن خاف الله خافه كل شيء. نلحظ ان الاذكار دائما على التوحيد في اولها او في اخرها او في اولها واخرها او في وسطها، وهذا من اعظم اسباب الاعانه على الامور كلها، فلا حول ولا قوه الا بالله فيما يعاني من شغل ونحوه. واما سبق ايضا ان العلامه قيم رحمه الله يقول كنت بجوار شيخ الاسلام بعد صلاه الفجر، لما صلى الفجر جلس رحمه الله يذكر الله شيخ الاسلام، فتقول طيب بجواره ينهج باذن الله حتى ارتفعت الشمس، قال فالتفت الي فقال هذه نقطه ولو لم أتبدل لخارت قواي. هذه الهدوة، هذا هو غذاؤه، هذا هو طعامه، هذا هو زاده. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي بسند عن أبي هريرة، فقال يا رسول الله زودني زودني، يعني يريد الزاد. قال زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حلمك. زودك الله التقوى، زاد التقوى هو اعظم زاد. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. لكن تعالوا عليه الصلاه والسلام، وليس معنى ذلك ان العبد يتعب الاسباب، لا، انما هي اسباب وسائل. والزاد الاعظم هو التقوى، ومع التقوى يحصل الخير كله في البدن والروح والاهل والولد والجيران والاقارب والاصحاب والزملاء. واتقوا الله ويعلمكم الله، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بل ان من يجتهد بتقوى الله فان من يعاديك يعود لك حامدا بعد ان كان ذاما. لماذا؟ لانك ترضي الله بسخط الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس، كما عند ابن حبان بسند جيد وجاء موقوف مرفوع عن عائشه رضي الله عنها انها كتبت بذلك الى معاويه، لكن رجع لنا العلم انه موقوف، انما المعنى صحيح بلا خلاف. قال وقد بلغنا انه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم ياخذوا احياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. لماذا؟ لان القوه الحقيقيه هل هي للروح ولا للبدن؟ القوه الحقيقيه هذه ما هي؟ قوه ماذا؟ قوه الروح ليست قوه البدن، وسبق الاشاره شيء من هذا. لذا قويه الروح قوي البدن ونشف البدن وانطلقت الاعضاء واقبلت على العمل الذي تعلم مهما كان، لأنه بالله، ومن كان بالله فلا خوف عليه. فالقوة قوة الروح حقيقة، قوة الروح. ولهذا قد ترى الشيخ الكبير السن يقوم إلى الصلاة، صلاة الفجر، ويقوم إلى عمله نشيطا طيبا، وإن كان في الظاهر ضعيفا لكنه يقبل عليه بسبب التقوى والإقبال على الله، يقوم نشيطا طيب النفس ولا يجد المشقة يعاني، وتجد غيره ممن هو في صحته وشرفه لكنه ليس على تقوى، كسلا ضعيفا. وهذا مما يبين ما تقدم، القوة الحقيقية هي قوة الروح والبدن تابع، ولهذا هي التي تحمل البدن وهي التي تقوده. قال رحمه الله وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذ إعياء فيما يعانيه من شغل وحده. هذا هو الظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء هو خير لكم الخادم الخيرية الأخروية، وعليه كثير من الشروح، لكن هذا فيه نظر، تخصيصها بالخيرية الأخروية فيه نظر، بل الظاهر إطلاق، وهذا هو الواقع، هذا هو الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، ولهذا علم لك ما يكون سببا في نشاطها وقوتها، هذا يجده الإنسان. فأنت حينما ترى الإنسان الذاكر لله عز وجل ترى النشاط والقوة والهمة على عمل الخير، تستعين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعبد ويستعين. فمن عبد الله واستعان بالله أعانه الله، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك على كل شيء، نستعينه في أمورك كلها، ليس في أمور الدنيا لا، بل حتى في العبادة. وهذا المقام مقام عظيم، ينفي مثل ما تقدم إشراك النفس وإشراك الخلق. لا تشرك نفسك بعملك،
لله عز وجل. ولا تشرك الخلق في عبدك لله. إياك نعبد وإياك نستعين. فلا ترائي الخلق تعبد الله عز وجل. أيضا لا تغتر بعملك وتقول إياك نستعين. فمن نبي عنه أو انتفى عنه الشيطان حصل له الخير والبركة والصلاح في أحواله كلها. ثم أيضا مما يذكر أهل الاختصاص وإن كنا في غنى عنه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون إن الجسم ومناعته تقوى بالذكر. البدن ومناعة البدن تقوى بالذكر، تقوى بالطاعة، تقوى بتقوى الله عز وجل. ومعلوم أن جميع الأمراض النفسية والعضوية بسبب ضعف مناعة البدن، بسبب ضعف مناعة البدن. أعظم ما يقوي هذه المناعة هو قوة الروح. فإذا قويت الروح قوي البدن وصار هنالك طاقة للبدن وشدة. وقد حدثني بعض الإخوان أو أنني قرأته نسيت، والله نسيت يعني، لكن مما ثبت، وهذا أيضا ربما يكون يعرفه كثير من الناس ممن له معرفة بهذا الشيء، يقول كنا في بلاد الغرب وندرس ويدرسنا رجل من النصارى، من النصارى، وكنا في الفصل، كنا في الفصل، قال وكان هذا المدرس له معرفة مسألة الطاقة وقوة البدن وطاقة البدن، وكان يدور في البصر. قال فقال لهم إني أجد في هذا الجانب طاقة وقوة عظيمة أحسها وأدركها. فسأل الطالب الذي في هذا المكان، سأله ما الذي عندك؟ قال أنا ليس عندي شيء يعملون، نحن نحن مسلم. قال ما الذي صنعته لما أصبحت؟ قال صليت الفجر وقرأت الأذكار. قال ماذا معي؟ فقرأ آية الكرسي. فلما قرأت الكرسي وجد لها شدة عليه وتأثير. قال هذه يعني أن هذه الطاقة أثرت حتى في المكان الذي هو فيه. نحن وإن كنا في غنى عن مثل هذا الشيء، لكن الحق ما شهدت به الأعداء. وإذا جاء شيء لا يخالف النصوص وهو في المعنى يدل على شيء صحيح لا منافاة النصوص، فإن نستدل به. فهذا يشهد لما تقدم في أن الذكر والمداومة عليه من أعظم أسباب الإعانة، وهذا مشاهد. يعني نلحظ مثلا من النساء المسلمات في هذه البلاد وفي غيرها، قبل أن يتسع الناس في أمور الخدم وأمور من يقوم في البيت، تجد المرأة الواحدة في بيتها، مرأة في بيتها عندها أولادها وضيوف زوجها، ومع ذلك يتسع عملها، تطبخ وتغسل ويعني تفرش الدار وتعمل أعمال عظيمة وهي في سن المتقدم. ومع ذلك وكثير من النساء أيضا كما هو يقومن قبل صلاة الفجر، يعملن ربما في الفلاحة والزراعة، يعملن عظيم، وتعود إلى بيتها وتعمل في خدمة أولادها والقيام عليهم من صغار وكبار، ومع ذلك هي معانة تجد من القوة ما لا يجب غيرها، بل تعمل ما لا يعمله يعني عدة نسوة، أو لو كان عندها ثلاث خادمات أربع خادمات. لماذا؟ إن كنا يعني ملازمات للخير، أول ما يكون إحضار صلاة الفجر والأذكار، وهذا أمر مشاهد. ثم انظر الحال بعدما اتسع الناس في بعض البلاد وفي بعض البيوت في أمر الخدم ونحو ذلك، كيف تحصل الضعف والترهل، وكل هذا يعود إلى قوة العمل بما أمر الله والاتصال به سبحانه وتعالى بملازمة ذكره سبحانه وتعالى. فما ذكر رحمه الله يقول بلغنا، وهو أيضا قال إنه وقع له، وذكر هذا لتلميذه رحمه الله. قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم اغفرني عذابك يوم تبعثني. حفصة، من حفصة هذه؟ سبقا ذكرناه، ذكرنا سنة وفاة، سنة وفاتها مرت معنا. حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ابن الخطاب التيمي، حفص عمر بن حفص ابن نبيل رضي الله عنه، نعم بن عبد بن عدي رضي الله عنه، أما التيمي أبو بكر، أبو بكر التيمي هو البريء عدي رضي الله عنه. متى توفيت حفصة؟ مرت معنا أكثر من مرة. حفصة متى توفيت؟ سنة كم؟ هي بعد ميمونة وجويرية، نعم أبو عصر. حفصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنوات كثيرة، نعم بعد الخلفاء الراشدين كله، نعم سنة 45 أو سنة 44، سنة 45 أو سنة 44. من آخر أزواج النبي وفاة؟ سبق أن ذكرنا أكثر من مرة، من آخر أزواج النبي وفاة؟ أم سلمة. ما اسمها أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية، أم سلمة ثم سنة 62 رضي الله عنها. وأول أزواج وفاة من هي؟ في حياته خديجة، بعد وفاته، بعد وفاته زينب بنت جحش سنة 21، زينب بنت جحش رضي الله عنها سنة 21. وعن حفصة أم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث، بل ثلاث مرات. قال: خرجه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الكلام قال الترمذي رحمه الله، قال وروه من طريق حذيفة رضي الله عنه، يعود قول الترمذي يعود إلى حلفين، ويحتمل والله أعلم من أصل النسخة، هذا هو الموجود عندي في النسخة، لكن أظن والله أعلم أن أصل النسخة ورواه نعم هذا محتمل، لأن الترمذي رحمه الله رواه عن حذيفة ثم قال حديث حسن صحيح، لأن هذا الكلام قد يوهم أن الترمذي قال ذلك على حديث حفصة، لكن الترمذي رواه عن حذيفة وقال هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ورواه الترمذي أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنه. إذا هذا الحديث جاء عن ثلاثة من الصحابة، جاء عن ثلاثة من الصحابة، عن حفصة وعن حذيفة وعن البراء رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة الثلاثة. حديث حفصة خرجه أبو داود، وحديث البراء وحذيفة خرجهما الترمذي، خرجهما الترمذي، لكن في اختلاف في الألفاظ، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد، أحيانا يأتي الحديث إذا رقد قال، إذا أراد وهما صحيحان، إذا أراد أن يرقد قال، أخبر بقوله عند إراد، وحين يقول كان إذا دخل قال، كان إذا دخل الخلاء قال، يعني إذا أراد دخول الخلاء، هذا أسلوب عربي صحيح، يقول كان إذا أراد وتقول كان إذا دخل قال، والمعنى إذا أراد، كما قال في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، وهذا مر معنا، فاستعذ بالله من شرائه، ايش معنى فإذا قرأت القرآن استعذ؟ إذا أردت، يعني لا تستعيد بعد القراءة، تستعيد قبل القراءة، وإن كان بعض العلم قال تستعيد الله بعد القراءة، لكن قبل القراءة تستعيد، بعد القراءة قال تستعيد الله بعد الفراء، تستعيد بالله من الشيطان الرجيم بعد الفراء، لماذا تستعيد بعد الفراء على هذا القول؟ ها؟ خشية، نعم أحسن، أو نقول خشية الغرور، لأن لما فرغ ما عاد في رياء، إذا فرغ ما عاد في رياء، لكن خشية الاغتراب، كان يقول أنا قرأت القرآن، ختمت القرآن، أنا تأملت هذه السورة في نفسه، يعني في نفسه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكي يدفع الغرور والاغتراب نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بحديث عثمان رضي الله عنه بعدما ذكر حديث يتقدم أيضا من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين يحدث نفسه غفر له ما تقدم، قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه. عند البخاري زيادة فلا تغتروا، فلا تغتروا، لا تغتروا بهذه المغفرة فتقدم على المعاصي وهذا العمل الذي عملته. لكن هذا القول من جهة أنك تستعين عند الفراغ من الله، هذا فيه نظر، فيه نظر، والأمر والله أعلم أن الاستعادة تكون قبل المراد، هذا هو ظن كما قال جماهير العلماء رحمة الله عليه. هذا الخبر حفصة بن عمير رضي الله عنها كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث الملك. وهذا الحديث رواه ابن طريق معبد بن خالد الجدري عن سواء الخزاعي عن حفصة رضي الله عنه. سواء الخزاعي هذا ليس بذات المشهور مصدر، فالحديث لا السند فيه به، لكن يشهد له حديث حذيفة حديث البراء، فهما صحيحان، حديث حذيفة وحديث البراء صحيح. حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حديث البراء أيضا عن الترمذي براء بن عازب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. والحديث ثابت صحيح من حديث حذيفة من حديث البراء بوضع اليد تحت الرأس أو عند الخد يعني، وتقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم جاءت رواية البراء أنه يضع يده اليمنى. والنوم على جهة اليمين ثابت في أخبار كثيرة صحيحين، لعل يأتينا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال رجل إذا أتيت مرجعك فاضطجع على شقك الأيمن. فسيأتينا عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أمر من ينام عند النوم أن يضطجع على شقه الأيمن، صحيح مسلم. وكذلك أيضا في حديث البراء توسد يمينه عليه الصلاة والسلام، فهو على يمينه، ويكون إذا كانت اليد اليمنى عند خد ونحو ذلك فهذا أفضل، وهذا يختلف حسب حال الناس، لكن هذا هو السنة المنقولة عنه عليه السلام في كيفية النوم، كيفية النوم أنه على هذه الجهة على يمينه. وهل يكون رأس وجهه إلى القبلة؟ هذا ينظر من العلم، يقول السنة يتجه إلى القبلة، يتجه إلى القبلة، ومن أهل العلم يقول يتجه إلى أي جهة، إلى أي جهة، فإنما توله فتبقى وجهه الآن، وليس في صلاة، إنما هو في حال النوم. والسنة هو أن ينام على شقه الأيمن، هذا هو السنة، لكن تجاه القبلة هذا منقول، قال بعض العلم قد يكون قول أكثر أهل العلم. وجاء في الحديث أم سلمة عند أبي داود رضي الله عنها قالت كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم حيال القبلة كما يوضع الميت. وجاء بالواحد عند أبي داود في القبلة قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، أحياء واضح يعني الإنسان يتجه إليها بالصلاة، يتجه إلى الصلاة. أيضا الاتجاه للقبلة في أحوال عدة، الاتجاه للقبلة حسب حتى في مجالس العلم أو كذلك أيضا في الدعاء ونحو ذلك، أحوال جاءت. وجاء في حديث عند الطبراني خير مجالسكم مسجد من به القبلة وفيه بعض البعض. وأمواتا، أموات يدخل في عمومه وفاة النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منام، والتي لم تمت يتوفى. فهو نوع وفاة كما تقدم، وهو الذي يوفاكم بالليل. فمن اتجه إلى القبلة على هذا فهو على خير، وهذا شيء منقول، وقاله كما تقدم جمع من أهل العلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان إذا أراد أن ينام يرقد، وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. كلمة ثلاث مرات هذه أنا لم أقف لها على شاهد، إنما اللي ثبت يضع يده اليمنى تحت خده ويقول هذا الذكر، وثلاث. وجاء حديث ضيفة مرة واحدة، حديث البراء مرة واحدة، وحديث حفصة في ثلاث مرات. لكن نعلم أن حديث الفضائل التي دلت النصوص عليها ولم نثبت بها شريعة لا بأس من العمل الضعيف في هذا، خاصة أن جنس الذكر هذا ثابت، وتكرار أذكار ثلاث معروف، فلا بأس أن يقول إنسان ثلاث مرات، ولأنه بالبحث يظهر لها شاهد. إنما الثابت كما تقدم هو وضع اليد اليمنى عند تحت رأسه أو تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك، اللهم قني عذابك، ثلاث مرات في حديث حفص. يعني يا اللهم معنى يا الله قني من الوقاية وأن يجنبه العذاب، كما تقدم عن هريرة: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. والمعنى: اللهم قني عذابك، من أسباب الوقاية من العذاب أن يقيك أسباب العذاب. أنت حينما تسأل الله الجنة وتستعين النار لا تسأله مجرد الجنة، لا، تسأله الأسباب إلى الجنة. حينما تستعين من النار تسأله أن يعيدك من أسباب النار. ولهذا الحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة أنها رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسم الأعظم، فصلت رضي الله عنها فلم يجبها، فصلت فقالت في صلاتها، قالت في صلاتها: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من شر ما عاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة، هذا الشاهد، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخيرا. أسألك الجنة وما قرب، وما اسم موصول، ايش معنى وما؟ الذي، والذي يقرب، يعني كل ما يقرب إلى الجنة. فحينما تقول أسألك الجنة ينبغي أن تستحضر أنك مسؤول عن العمل بأسباب دخول الجنة. وإذا قلت اللهم قني النار أو أعوذ بك من النار، أن تجتنب الأسباب التي توقع في النار، أسباب دخول النار. ولهذا قال: اللهم قني عذابك. ولا شك أن الذي يقول اللهم قني عذابك أسألك الجنة ومعلك منهمك في المعاصي، هذا يخشى عليه. ولهذا قال بعضهم: استغفارك يحتاج إلى استغفار، وروي في الأثر ولا يثبت، لكن قال ببعض العلم: المستغفر المقيم على المعصية كالمستهزئ بربه، يستغفر وهو معصي، لكن إن كان يعصي مع خوف ووجل، وإذا قيل اتق الله قال استغفر الله أنا مذنب أنا مخطئ أنا وأنا، يضم نفسه، هذا على خير ولا يقال إنه مستهزئ. فالإنسان يؤجر على التوبة ويؤجر الاستغفار، بلا توبة فالتوبة عمل صالح، والاستغفار بلا توبة عمل صالح، لكن استغفار مع ذنب النفس وهضم النفس، ويعلم أنه مقصر وأنه يخشع نفسه من أن يقع عليه نقمة أو عذاب، فهو مستحضر لخوفه سبحانه وتعالى مع الذنب. هذا استغفاره ينفعه، لكن المتهتك الذي يستغفر وهو مستهتر بهذا الشيء ملازم يعني للمعصية ولا يبالي، هذا يخشى عليه. ولهذا قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ولا شك أن الذكر عمل صالح، ومن أعظم أسباب الوقاية، ومن أعظم أسباب دخول الجنة، وكذلك من أعظم أسباب السلام. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومن سلم من النار فله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هم متلازمان، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهو إما جنة وإما نار. فإذا وقاك الله العذاب ما هناك دار أخرى، جنة ونار. فمن وقي النار وسلم النار فمآله إلى الجنة. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الذكر أيضا من أذكار الصلاة، هذا الذكر من أذكار ماذا؟ قصدي الأذكار التي تقال بعد الصلاة. في حديث براء بن عازم في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد السلام من ضمن أذكاره: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وتلحظ أن كثير من الأذكار تتكرر، وهذا لعظمها، من كفارة المجلس. كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقال في أي موطن؟ هذا الذكر في ختام المجلس، أيضا بعد الوضوء، أيضا نعم يبغى الدليل، يلزمك الدليل. نعم.
ولذلك ختم الله عز وجل له حياته بسورة النصر.
نعم.
استغفروا لما في كفارة الاستغفار.
أقول ما أقول الزمخشري رحمه الله غيره، نقول ما الدليل على هذا؟ الزمخشري رحمه الله ليته ابتلم ما هو فيه، وليته ابتلم في هذا الكتاب ما فيه من الموضوعات والمنكرات. لكن جاء في الحديث أنه يقال في ختام المجلس، ويقال أيضا في بعد الوضوء، ويقال بعد قراءة القرآن، وأيضا هو من أذكار الصلاة التي تقال بعد الصلاة. فقال علي عاجل رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أراك ما فرغت من مجلس ذكري ولا صلاة ولا قراءة القرآن إلا قلت هذه الكلمات أضالتها: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الكلمات كالطابع، فإن يعني كان قال خيرا فإنها كالطابع، يعني ولا تشق إلا إلى يوم القيامة، وإن كان فيه لغو كان كفارة له. ومعلوم أن الصلاة كلها خير وقراءة القرآن، لكن ربما أيضا يكون كفارة لما يكون من وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خرجه مسلم. هذا حديث صحيح خرجه مسلم رحمه الله. كان إذا أوى إلى فراشه، وأنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا منه في بيته في الليل وفي النهار، فنقل عنه أقوالا كثيرة، ومن ذلك هذا الذكر: كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يجهر بهذا الذكر، وإن سمعه محتمل أنه قال له ذلك عليه السلام، لكن أظهر الله أعلم أنه سمعه منه، وهذا يدل على أنس قريب من حتى وهو على فراشه عليه الصلاة والسلام، وكان في أول أمر صبيا صغيرا له 10 سنوات. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكفانا وآوانا، الحمد لله. تقدم الكلام على الحمد، وأن جميع أنواع الحمد مستغرقة لله وحده الله سبحانه وتعالى. فالحمد له أولا وآخرا، الحمد لله وحده، له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا، الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرض هو يشفيه، والذي يميتني ويحييه سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي هو يميتني ويحييه سبحانه وتعالى. فهو الذي يطعم وهو الذي يسقي. ولهذا الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمه فاستطعموني أطعم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. الكسوة الظاهرة والكسوة الباطنة، ستر البدن ظاهرا وكذلك الجو، وهو الإطعام من الله عز وجل. فهو من حمد الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، الكفاية والإيواء. وقول كفانا عموم بعد خصوص، لأن الإطعام والسقيا داخلة في الكفاية. لكن لماذا نص على الطعام والسقيا؟ لأنها من أهم ما يسعى له العبد في حياته، أهم ما يسعى له العبد في حياته. يمكن الإنسان أن يحيا ويعيش وليس له مثلا مأوى، ليس له مأوى، ليس له دار، لكن بغير طعام ولا شراب لا يعيش. ولهذا نص عليهما وبدأ بهما، ولأن الكفاية يدخل فيها الطعام والشراب والإيواء، فجاء بها عموما وخصوصا. وهذا يأتي في الأدلة، أن يذكر الشيء ثم يذكر بعده. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ذكر جبرائيل وميكائيل بعد ذكر الملائكة، مع أنهم داخلان، مع أنهما دخلا في عموم الملائكة، لكن لماذا نص عليهما؟ لشرفهما وفضلهما عليهما الصلاة والسلام. كذلك أيضا ذكر الطعام والشراب لأن المنة في أعظم. ثم قال وكفانا بالطعام والشراب، وكذلك كفانا الشرور والبلايا والمصائب، كفانا أيضا بأن آوانا سبحانه وتعالى، كفانا أمورنا كلها. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحيحين تقدم معنا، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة قال كفتا، ايش معنى كفتا؟ كل شيء، كفتا كل شيء. وهنا قال وكفانا سبحانه وتعالى الكفاية. ثم قال وآوانا، لكن لماذا ذكر الطعام والشراب؟ تقدم أنه أن ذكر الطعام والشراب لأنه حينما يكفى الإنسان في طعامه وشرابه ثم يحصل الإيواء، فإنه في هذه الحالة يكفى ما أهمه، كفاه الله ما أهمه، فيتفرغ خاطره ولا يشغل باله، فيكون بعد ذلك شاكرا حامدا. فأثنى عليه سبحانه وتعالى حيث فرغ خاطره من هذه الأشياء فلم تشغله، بل تفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. نعم نعم لفوائد، أقول له فوائد، لأنه بدأ بالخصوص لأهميته ثم أتى بالعموم حتى يذكر ما لم يذكر فيما تقدم، حتى لأنه حينما ينص على الطعام والشراب فيقال مثلا طيب ما سوى الطعام والشراب ما حكمه ما حالهما؟ قال وكفانا، يعني كفانا أيضا أمورنا كلها من غير الطعام والشراب، كفانا الشرور، كفانا أمورنا في السلام من غيرها. وهذا غاية ما يطلبه العبد، أن يكفيه سبحانه وتعالى أموره كلها. وهذا لا شك معنى ظاهر، فأحيانا يقدم العموم ثم يذكر الخاص، وأحيانا يقدم العام ثم يذكر الخاص، ولكل موضع. فحينما يذكر العام ثم يذكر الخاص فيكون المقصود الخاص، المقصود الخاص. وحينما يذكر الخاص كما هنا بل أطعمنا وسقنا ثم قال وكفانا، كالتتميم والاستدراك حتى لا يرد شيء في الذهن ويقول إنه سبحانه وتعالى أيضا كفى، إنه قد كفى عبده أمره كله، فيقال وكفانا. ثم لم يقل وكفانا هذا الشيء، لا أطلق كفانا كل شيء سبحانه وتعالى، فهو اعتراف وثناء في معناه الدعاء، والمعنى أسألك يا رب المزيد من هذا، كما في الصحيح اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. أيضا فإنك معنى تسأل ربك الزيادة، واسأل الله من فضله. أنت وإن كنت تقبل عن هذه النعم وتشكر عليها فإن حالك حال السؤال، كما في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أيوب عليه لما أنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه رجل جراد من ذهب. ايش معنى رجل جراد؟ رجل جراد أي جماعة جراد تساقط عليه الذهب كالجراد في صورة جراد، فصار يغمره، فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحفي في ثوبه من هذا الجراد. فقال فناداه الله قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال يا ربي لا غنى بي عن بركتك، هذا بركة، هذا نازل من السماء، لا غنى بي عن بركتك. فأنت حالك تقول لا غنى بي يا ربي عن بركتك، لكن تذكر نعمه سبحانه وتثني عليه بها، تثني عليه سبحانه وتعالى بهذه النعم العظيمة، وحالك المذموم. واسأل الله من فضله، وفي حديث الترمذي سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفي حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح. اسأل ربك كل شيء، لا تحقر شيئا مما تسأله ربك، فاجعل حاجتك بربك سبحانه وتعالى. والآثار في هذا كثيرة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، نص على الإيواء مع أنه داخل في الكفاية، لكنه أيضا خصوص بعدهم. هذا الحديث لما يظهر فيه العموم الخصوص ثم العموم ثم الخصوص بعد العموم، هذا نوع من التنويع. لأنه قال وآوان، الإيواء يكون آواه في بيته في كسر بيته آواه مع أنه داخل الكفاية، لكن لماذا نص عليه؟ لأن الإيواء في الدار نعمة عظيمة، حينما يأوي لا يكون مشردا، لا يكون مريدا. آوانا، يذكر العبد هذا الإيواء ويحمد الله عليه سبحانه وتعالى، آواه في هذه الدار فيرجع إليها ويأنس بها ذاكرا حامدا في أحوال كلها، وحين يأوي إلى فراشه. ولهذا يرى غيره ممن لم يغوى، إما أن يكون في الأرصفة أو في غيرها، فيحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان إذا وقع على المسلم فهو بلاء وهو خير له، لكن أنت حامد وأخوك وإن أصيب وصابر، كل من على خير. من أصيب مثلا بشيء من هذه المصائب فلم يحصل له إيواء وهو من أهل الإسلام فيصبر ويحتسب، والمسلم بين حالين إما حامد وإما صابر، وقد يجتمع هذا وهذا. فلهذا يشكر ربه سبحانه وتعالى حيث آواه، ويتذكر حال من لم يكن له مأوى. والله سبحانه هو الحكيم العليم، يعلم حال عباده، بل الإنسان ربما يكون له مأوى فيعرض له مثلا حالة من الأحوال أن يشتد عليه الأمر، ويقع هذا كثيرا، يقع هذا كثيرا. يعني مما يذكر بهذا والقصص كثيرة، يعني ما حدثني بعض الإخوان أنه سافر هو وأهله للنزهة في أيام العيد إلى بلد، وهم كانوا يريدون بذلك الأنس مع أولاده، فذهب إلى هذا البلد وكان الفنادق والشقق مزدحمة جدا، بحث بحث وحاول أن يجد مكان يدور في هذا الليل، وكان قد وصل متأخرا من الليل، وصل متأخر من الليل، جعل يدور الساعات 3 ساعات 4 ساعات حتى برق الفجر فلم يستطع، فلم يجد إلا أن ذهب إلى جهة البحر أو في البرية أو في مكان، فاستراح قليلا ثم رجع إلى مرجع، فعاد أدراجه إلى بلده. فلما رجع إلى داره وبيته كأنه قد أعطي أعظم النعم في بيته، فرح فرح عظيم، قال الحمد لله رجعنا وجدنا المأوى، مع أنه له داره وله بيته. قد يعرض الإنسان لمثل هذا، هذا واقع ربما يقع للواحد منا، يقع لكل منا مثل هذا الشيء. وهذا أيضا أنا أذكره وقع لي مرة، كنت قد جئت إلى الطائف مع الأهل والأولاد، وكنا قد وصلنا في نصف الليل، كنا قد وصلنا في نصف الليل نريد نبحث عن مكان للسكنة، فجعلنا ندور بين الشقق ومحل السكنة، كل ما جئنا المكان وجدنا ورقة نرجو عدم الإحراج، ليس هناك ورقة مباشرة نرجو عدم الإحراج. فجعلنا ندور 3 ساعات، نحو 3 ساعات حتى كان قبيل الفجر حتى عن مكان، فنمنا إلى فلم نستيقظ إلا مع أداء الفجر، ثم بعد يسر الأمر لله الحمد. لكن الشأن كيف أن الإنسان يحس بهذه النعمة حينما تعرض له، من قد يكون له دار قد يكون له مأوى، فتتذكر هذه النعم التي تعرض، ثم تتذكر أيضا من وقع له ذلك من إخوانه، فتحمد الله سبحانه وتعالى وتقول الحمد لله على كل حال، كما في الحديث الجيد عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، حتى في حال الشدة تحمد الله وأنت صابر. الحمد مع الصبر، ليس مع السعة والغنى، لا، حتى مع الشدة تحمد الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله على كل حال، تحمد الله، هذا هو المؤمن، فيحمد الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه والذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم في كل أحواله يحمد الله عز وجل ويشكره مع صبره لما يعرض له، قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، ثم قال فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن، كم ممن لا كافي له لم يجد كفاية ولم يجد إيوان. لكن ما يصيب العبد فإنه في الغالب بسبب هو، بسبب أن بعض السلف رضي الله عنه يقول إني لا أعرف ذلك في خلق دابتي وخلق أهلي وخلق أولادي. ومن تذكر واعتبر فهو على خير، لكن من كان على غير طريقة يفجر أمامه كما يقول حسن، هذا هو الذي لا يبالي، يقدم على المعاصي ولا يبالي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا هذا الخبر ورد في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. هذا الحديث مطلق وهذا مقيد. قد يبين أن هذا الذكر تقوله عند النوم وغير النوم، أن تقوله عند النوم وعند أحوالك الأخرى كما في الحديث الآخر وهو مطلق لم يقيده، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل وأعطاني فأجزل سبحانه وتعالى. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. وهذا أبلغ لأنك تقوله في أحوالك كلها، وهذا تقوله عند النوم لكن لكل ذكر مناسب. ولما كان النوم هو الإيواء، إيواء الإنسان في بيته وبداره، ختم بما يناسب. قال فكم ممن لا كافر ولا مؤمن. لكن لما كنت تقوله، إذا قلته مثلا في حال انتشارك في النهار وذهابك وأيامك وكسبك وعملك، ناسب أيضا أن تسأل الله سبحانه وتعالى يقيك من النار، لأن الإنسان في حال الحركة والعمل ربما يتعرض لمساخط الله، ربما يقع بشيء مما يسقطه سبحانه وتعالى. أما النائم فإنه انقطع عن الحركة إلى النوم، وجعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا، فالإنسان انقطع الحركة بنومه. ولهذا قال رب اللهم رب كل شيء ملك وإله كل شيء أعوذ بك من النار، تسأل سبحانه وتعالى مع شكرك له أن يقيك من أسباب النار، تعوذ من النار ومن أسباب النار. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا أخذ مرجعه أن يقول، ابن عمر هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الخطاب صحابي ابن صحابي أبوه الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه، توفي سنة 73 أو أول التي بعدها، توفي آخر سنة 73 ومات قبله ابن الزبير سنة 73 سنة 73 وهذه السنة ما فيها جمع من الصحابة، والتي بعدها أيضا ما فيها جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. وابن عمر قد شهد مقتل ابن الزبير وأثنى عليه كثيرا رضي الله عنهم، وسبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أنه أمر رجلا إذا أخذ مرجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم، في دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم ربما يذكرون الخبر أحيانا عنه عليه الصلاة والسلام ولا يسردونه، ثم يسردونه بعد ذلك، ثم يسردونه بعد ذلك. وهذا واقع في كلام العلماء، فأنت ربما يسألك إنسان عن مسألة فيقول لك ما حكم هذا العمل، فتقول له الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. وهذا الذي ذكرته بمعنى الدليل، لماذا لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لاتكالك على فهم ماذا السائل أو لشهرة الحديث، لشهرة الحديث فلا تحتاج أن تقول هذا الشيء لشهرته، يعني تقول هذا معروف وظاهر فالأعمال بالنيات، ولا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع في كلام الصحابة رضي الله عنه حينما يتكلمون بالعلم، وخاصة مع أصحابهم من طلابهم، وأحيانا يذكرون. ولهذا ذكر هذا الخبر له، يعني مقصود العمل. ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أعلى أنواع درجات الرواية ما هو السماع، تقول سمعته أخبرني حدثني، هذه أعلى درجات الرواية. وبعدها قال فلان قال فلان، ولا فرق على الصحيح بين قولك سمعت وحدثني وأخبرني، وبعضهم قال إن سمعت يا أعلى أنواع الدواء، لكن كاصطلاح كحجة لا فرق بينهم. ثم بعد ذلك قال: لكن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجية، مثل قول سمعت لا فرق. لكن من جهة الاصطلاح يحتمل أن الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه سمعه من صحابي، سمعه من صحابي، ولهذا يكون مرسل صحابي. مرسل الصحابي حجة بلا خلاف، إلا قول ضعيف لأبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله، فقال إن مرسل الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة. فخالف ماذا؟ جمهور أهل العلم، خالف جمهور أهل العلم، خالف. فلهذا لم يلتفت إليه. وإسحاق الإسرائيلي رحمه الله له قول آخر يقول: الإجماع ينعقد، ينعقد ولا عبرة بخلاف الواحد والإثنين. فعلى هذا يكون اختياره دليل على رد قوله، أليس كذلك؟ واضح هذا ولا لا؟ يكون اختياره هذا دليل على رد قوله. ما وجهه؟ واضح هذا؟ هو يقول إذا اتفق العلماء على قول خالف واحد أو اثنان، خالف واحد أو اثنان من العلم، ها؟ فلا عبرة بخلاف الواحد والاثنين. مرسل الصحابي حجة عند المنع، خالف فيه يسير كأي إسحاق الإسرائيلي. طيب ايش نقول؟ نرد اختياره باختياره، بقوله، نرد قوله بقوله، نقول قولك هذا مردود لأنك خالفت الكثير، وتقول إن مخالفة الواحد من الجمع لا عبرة به، كذلك أنت قولك مردود بقولك. فمرسل الصحابي، مرسل الصحابي كما تقدم حجة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من بعض، إلا نوع من الصحابة مرسله ليس بحجة. من هو؟ بعض الصحابة مرسله ليس بحجة. من هو؟ نعم نعم، صغار الصحابة، يعني من؟ الصغير، الصغير أو مطلق الصغير، أو تريد مثلا عدم الصغير الذي لا يميز، ها؟ طيب، ابن عباس، الحسن، الحسين، محمود الربيع، محمود بن لبيد، المحسن، لكن هذا يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله، جماعة كثير من الصحابة الصغار. نعم، ارفع الصوت، ارفع الصوت، تسمع كلامك؟ نعم، ذكرنا هذا. إذا المراد من الصغير من؟ إذا كان غير مميز، إذا كان غير مميز. فالصحابي الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز، هذا مرسله، مرسله حكم مرسل، حكم مرسل كبار التابعين. مثل من؟ ها؟ كيف؟ نعم، طارق بن شهاب الأشهلي، هذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، وغزا بعهد أبي بكر، طارق بن شهاب الأشهلي، إنه رأيت ثبت عن النبي عليه السلام وغزا بعهد أبي بكر، لكن أكثر رواية عن الصحيحة، أكثر رواية عن الصحابة، طارق بن شهاب الأشهلي الأحمسي أو الأحمسي الأشهلي رضي الله عنه، هذا روايته متصلة في حكم، ليس حكم مرسل، مرسل تابع، لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح، ثبت عن إسناد صحيح، لكن يقول وغزوت أبي بكر. فإذا كان غزا أبي بكر شو يكون في عهد النبي عليه السلام؟ يكون كبير، يعني يكون، يعني يكون قد أدرك، يعني لأن بكر رضي الله عنه خلافته سنتان وثلاثة أشهر وأيام، فمن يغزو، ومعلوم أنهم لم يكونوا يغزون إلا من بلغ، إلا في النادر إذا كان قويا شديدا وكان قريب من البلوغ كما في قصة سمرة وابن عمر، لكن يدل على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عاقلا ومدركا ومميزا، وهذا هو الصحيح. لكن إذا كان الصحابي غير مميز مثل محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الصديق، محمد بن أبي بكر الصديق صحابي، محمد بن أبي بكر الصديق وأبوه صحابي وجده صحابي وجده صحابي. فهذا كذلك أيضا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي. نعم هو. وكذلك يعني مجموعة من الرواة، وكذلك أيضا من جهة الزبير، من جهة الزبير ابن العوام رضي الله عنه أيضا، وهم مجموعون وجمعهم بعض أهل العلم. المميز أو غير المميز، غير المميز هذا حكم مرسل، حكم مرسل كبار التابعين يقول العلماء، حكم مرسل كبار التابعين. لماذا؟ لأنه بالغالب روايته عن كبار التابعين، كبار التابعين، إلا أن يتبين ذلك صريحا في السند وأنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يروي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن بكر ولدته أسماء بنت عميس في ذي الحليفة في آخر ذي القعدة، في آخر ذي القعدة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة في اليوم 26 أو 25 على خلاف في هذا، من آخر ذي القعدة يوم السبت، وبات في ذي الحليفة ليلة الأحد، ثم صلى بها 5 صلوات، صلى العصر والمغرب، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم أحرم بعد صلاة الظهر يوم الأحد من ذو الحليفة. ولدت أسماء بنت عميس في ذلك الوقت، في ذلك اليوم وتلك الليلة، فمرها النبي أن تغتسل عليه الصلاة والسلام. فعاش محمد نحو من 3 يوم أو 4 يوم، يعني 3 أشهر إلا شيء يسير. والنبي عليه السلام بعد ذلك توفي في أول عام 11. هذا مثل ما تقدم مرسله لكم مرسل كبار التابعين. قال أنه أمر رجل إذا أخذ مرجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك ما توفيها. وهذا تقدم أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بلفظ فليحلل إزاره، وليأخذ بصنفة إزاره فلينفض فراشه 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك اللهم، باسمك ربي، باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك أربع، فإن أمسكت نفسي فأغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا أيضا في معنى وأن توفاها لك ممات ومحياها. فهو يموت باسمه، يستسلم اسمه سبحانه وتعالى حال النوم ووفاة، وكذلك إذا استيقظ باسمه سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال: باسمك وضعت جنبي، وباسمك أربعه، وهو بالله عز وجل. وهذا من أعظم التوكل والاستعانة في أحوالكم، أنك تضع جنبك بسم الله وترفع، ربما تضع جنبك ولا ترفعه من الفراش إلى المقبرة، لا تدري، لا يدري الإنسان. ولهذا تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه، كذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيه إنسان يتكلم عنه ويعبر عنه. فهذا هو الغاية في بيان حال النفس مع النفس الإنسان ذاته. لكن قال لك ما قال لك مماتي، لك مماتها ومحياها، لأن الأنفس هنا انفرادها الروح بعد ذلك، لأنها تقبر عند النوم، قد ترجع وقد لا ترجع، فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن أحييتها فاحفظها، إن أحييتها، إن ردت روحي فاحفظها. والحفظ هنا حفظ عام، حفظ في الدين والدنيا، سبق الإشارة إليه في حديث أبي هريرة المتقدم وأن من أعظم أسباب حفظ النفس هو حفظك لله. هذا المراد تحفظها، لكن بما يحفظها سبحانه؟ من يحفظ؟ يحفظ سبحانه من حفظه، من حفظ الله حفظه، لأن تحفظ أوامره امتثالا، وحفظ النواهي من جهة الانتهاء، حدوده التي أمر بها لا تتجاوزها، وحدوده التي حدها، حدوده التي أمر بها لا تتعداها ولا تتجاوزها، وحدوده التي نهى عنها لا تقربها، إياك أن تقربها. ولهذا حديث ابن عباس احفظ الله يحفظ، هنا قال فاحفظها. وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث، وأحسن ما يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى كلامه. فالوحي أحسن ما يفسر به الوحي، الوحي تفسر كلامه سبحانه وتعالى بكلامه وكلام رسوله عليه السلام، وكذلك السنة فسرها القرآن أيضا في بعض الأدلة، جاء ما يفسر من القرآن للسنة، وإن كان أصل البيان أن السنة هي البيان، والسنة تفسر بعضها بعض. احفظ اللي احفظ. ومثل ما تقدم أيضا في قوله قني عذاب النار، اللهم قني عذابك، وكونك تسأل ربك أن يقيك العذاب باجتناب أسباب سخطه سبحانه وتعالى، كذلك أنت تسأل الحفظ كما تسأله الوقاية بالعمل بأسباب الحفظ، وهو أن تحفظ الله. احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث وإن أمتها فاغفر الله، وهذا هو المناسب عند الحياة تسأله يحفظك، انتهى العمل، طوية الكتب. أما بعد الموت فيعترف بالتقصير، فقال فاغفر الله. في الحياة الستر تسأله المغفرة والستر، فيما وقع تسأله المغفرة، وتسأله أيضا حال عملك الستر، فأنت تسأله أن يستر عليك حال الوقوع، وتسأله بعد ذلك الستر أن يسترك سبحانه في الدنيا والآخرة، ويسترك من خلقه فلا يفضحك في الدنيا فيما تقع فيه، تسأله الستر، ثم تسأل بعد ذلك كما هو أعظم المغفرة، والمغفرة هو المحو والإزالة. وسبق أن المغفرة مأخوذة من ماذا؟ مش مأخوذة من ماذا المغفرة؟ المغفر. والمغفر ما هو؟ الدرع من حديد، أو ما يلبسه المقاتل من الدرع الذي يكون وزاره حديد فيقيه السلاح، السهام، السيوف، أو ما يوضع على الرأس مما يقي. ومعلوم أن هذا الحديد هل يستر أو يقي؟ يقي، وإذا كان يقي فيستر باب أولى، لكن الثوب، الثوب يستر ولا يقي الثوب لا يقي. ولهذا من دخل المعركة ولم يأخذ ما يقيه يكون مفرطا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل أعداءه ظاهر بين درعين، درعين، وهو رسول الله عليه السلام، جعل درع وفوقه درع. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالأخذ الأسباب الشرعية، لا، بالأسباب الحسية والشرعية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هو عليه الصلاة والسلام ظاهر واستعد، وأصحابه كذلك، ولهذا رتب أصحابه وعبأ الصفوف وصفهم وهو يلهج بالدعاء عليه الصلاة والسلام. هكذا المسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى تمام العفو. ولهذا قال عفت الديار. ما معنى عفت الديار؟ إذا قيل عفت الديار ذهبت، عفت عليها العفا والتراب، طمسها الرمل والتراب فظهر، فلم يظهر منها شيء، لم يظهر منها شيء، ولم يبدو منها شيء. لكن المغفرة والغفران محو وإزالة، محو وإزالة، بمعنى أنه لا يضره الذنب، لا يضره الذنب، وهذا هو معنى المغفرة أو الغفران. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، يتوقع ويحتار، يخشى أن يصيبه بعض صبيان مكة ممن يترصد أول دخوله. اشتاق عليه الصلاة والسلام مع أن أصحابه عنده يفدونه عليه الصلاة والسلام بإنسان عيونهم، لكنه أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فاغفر لها، فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك. وهذا التتميم من أعظم ما يسأل العبد ربه في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية. تقدم أحاديث العافية في حديث لعمر، حديث العباس أنه عليه السلام قال سل الله يا عم العافية، جاء يسأل النبي عليه السلام يسأل ما قال سل الله العافية، ثم جاء يسأله قال سل الله العافية، ثم جاء الثالثة فقال سل الله العافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. في حديث ابن عمر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال سلوا الله العافية. حديث أنس قال الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد، فسلوا الله العافية، سلوا الله العافية. وفي الحديث الصحيح عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أعطي عبد بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين في القلب، والعافية تكون في الظاهر غالبا. العافية أن يعافيك الله من الناس وأن يعافيهم منك، هذه العافية. وقد أسأل الله العفو والعافية. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد الترمذي قالت عائشة يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو والعافية. في حديث ابن عمر الصحيح عند داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ليس في وقت دون وقت ظاهر الإطلاق، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يسأل الله العافية في جميع جهات. كم جهات الإنسان؟ جهات الإنسان كم جهات؟ ست: أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. فسأل الله سبحانه وتعالى العافية في هذه الجهات الست، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولهذا قال اللهم إني أسألك العافية. وإطلاق العافية هنا يشمل جميع أنواع العافية التي وردت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية. ثم معه اليقين في الباطن والعافية الله، أن يعافيك الله من الناس وأن يعافيهم. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني من عوفي الناس من سلم المسلمون. وجاء في لفظ صحيح أظنه عند أحمد من سلم الناس كلهم مسلمهم وكافرهم إلا من حق أو كان حقه القتال كالحربيين أو كان عليه حد أو نحو ذلك أو رد اعتداء نحو ذلك. فلهذا قال من سلم الناس من لسانه وجهه، وقال من سلم المسلمون. هنا المسلم هنا التعريف للمسلم على جهة المجح، كأنه قال المسلم التام أو الكامل. من سلم المسلمون من لسانه وجهه، يعني جميع المسلمين من يخالطهم. ولا شك أن الإنسان حينما يسلم المسلمون من لسانه وجهه في أحواله كلها فهو يخالط أهل الإسلام في عمله، في الطريق، في بيته، عند جيرانه، قرابته، في سوقه، في بيعه وشرائه، في سيارته، في متجره، في أي مكان. فإذا كان في هذه الأحوال كلها يسلم المسلم سنة ولا شك أنه لا بد أن يتعرض لشيء من الأذى. في الغالب الإنسان يخاف الناس يتعرض إما من كان هذا أو تعدي أو افتراء أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك سلم المسلمون. هنا جاء بالمسلمين معرفا، والتعريف هنا بالألف واللام للجمع جميع المسلمين. هذا لا يكون إلا عن يمين وصدق وطمأنينة ورضا، حتى إنه لم يبالي. وعباد الرحمن الذين يمشون على هونا ماذا؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، معنى سلامة متاركة لا يبالي، يعرض كأنه لم يسمع، كأنك لم تسمع ولم يقل، لا تبالي. هذا يعود إلى نفسه ذاك هذا الساب والشاتم، يحقر نفسه. ربما جاءك معتذرا، مرة حصل نزاع بين الحسد بن الحسن بن علي بن غالب وبين ابن عمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان إمامين رحمة الله عليهما، لكن ربما من شدة الإذلال بين القرابات، لا شك أن القريب يدل على قريبه إذلالا كثيرا، وقد لا يتحمل من أحيانا الكلمة أو ربما أي شيء، وهو قد لا يعذره، يكون عذر، لكن لشدة ما بينهما من القرابة أو الصداقة يدل عليه كثيرا ما لا يدل على البعيد، وربما قد لا يعذر. فحصل بينهم جفاف، فغضب الحسن حتى إنه كان يحدثه فأقفل الباب في وجهه، فذهب علي الحسين إلى داره وفي نفسه أن يعود إليه، لكنه عند الغضب لا ينجع العتب، ولهذا إذا غضب أخوك إياك أن تشتدعه حتى يغضب. عند شدة الغضب قد لا ينفع الطلب، فلهذا تصبر وتنتظر. فذهب حتى إذا كان من الغد رجع إليه، طرق الباب وهدأت النفس واطمن، قال يا أخي إن كنت أخطأت فعفى الله عنك، وإن كنت أخطأت فاغفر لي فإني أرجو أن يعفو الله عنك. قال فتصافحا وتعالقا وبكى كل منهما إلى الآخر. هذه سمة أهل الإسلام وأهل العلم والإيمان. أما الجاهل معاملته بالإعراض إذا كان لا ضرر، هذا هو الأصل أن تعرض عنه. وإما يروى عن الأحنف بن قيس رحمه الله، وكان من أحلم الناس، مع أن خلقته كما قيل كان له صفات الخلقة، لكنه ساد قومه، قالوا له بما ست قومك؟ فعرض له إنسان جاهل، عرض له إنسان جاهل فجعل يسبه ويشتمه فيعرض عنه، ولم يلتفت إليه ولم يرد عليه، فازداد بالسب وهو معرض، حتى وقع الغيظ في قلب ذاك الساب يريد أن يبرد نفسه بأن يرد عليه، لكن لم يرد، فجعل يرميه فأعرض حتى وصل إلى بابه. فلما وقف عنده قال تريد شيئا يا أخي؟ هل تريد شيئا؟ فعند ذلك سقط ذاك بين يديه كالنادم وثاب وندم، فقال لغيره وكنت إذا فاه السبيل من سب عرضي فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. معلوم أن الجمر كلما شدت حرارته كلما كان الطين وإشعاره أشد، ويقول لو شد في سبه وشتمه فإنه لا يزيد إلا طيبا، كالطين حينما تشد الشعلة عليه فإنه يشتد ويكبر طيبه ورائحته الطيبة. فلهذا المسلم حاله مثل ما تقدم. ما الذي ساق إلى هذه المسألة؟ العفو، نعم، ساق له ساق إليها. نعم، عودا على بدء إلى مسألة قول العافية، اللهم إني أسألك العافية. العافية أن يعافيك الله من الناس وأن يعافيهم منك. عافية، ينام الإنسان قليل العين مطمئن النفس، هذا الباب. ولهذا تجد الإنسان المشاحن قلق منزعج حينما يأوي إلى فراشه، خاصم هذا وشتم هذا وسب هذا، لا تقل نفسه إلا على هذا. ثم هو ينام ونومه موت ولا يدري قد يبعث وقد لا يبعث من نومه، وتكون عليه هذه الحقوق العظيمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه، من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، ثلاث مرات غفر الله ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذا الحديث سند ضعيف من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي عن أبي سعيد الخدري. وعبيد الله بن الوليد الوصافي هذا ضعيف، وعطية العوفي هذا مشهور بالرواية عن أبي سعيد الخدري، عطية بن سعد بن جنادة العوفي، ويدلس تدليس الشيوخ، يقولون تدليس الشيوخ. تعرفون تدليس الشيوخ؟ تدليس الشيوخ ما هو؟ من درس المصطلح؟ ما هو تدليس الشيوخ؟ نعم يا شيخ؟ نعم. طيب، هذا تدليس ونوع من التدليس، لكنه تدليس تسوية، هذا تدليس تسوية ونوع من التدليس. نعم، الشيوخ ماذا؟ أن نعم أن يسميه باسم أو يكنيه بكنية غير كنية المعروفة، يعني تدليس تدليس تسويه ونصف ضعيفا بين ثقتين. ايش معنى التسوية؟ سواه، أصلحه، الذي يراه يقول إسناد صحيح وهو من الحق مدخول، لأن فيه أسقط شيخا ضعيفا أو راوي ضعيفا بين ثقتين، فالذي يرى إسناد يقول هذا إسناد سوي سواه. ولهذا يأتي عند أئمة الحديث من أئمة العلة الكبار من سواه فلان، بعضهم قال جوده، قال جوده يعني سواه، جعله سويا في الظاهر لكنه الباطن له علة شديدة، بعضهم يقول علة خبيثة، خاصة إذا كان في سنده متروك أسقطه. هذا التدليس لا يحل. عطية هذا ضعيف وأيضا مدلس، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ يعني مثل مثلا أنت يعني إنسان مثلا له شيخ ثقة وله شيخ ضعيف، له شيخ مثلا ثقة اسمه محمد وشيخ آخر ضعيف اسمه أحمد، هما شيخان له، كلاهما هذا شيخ وهذا شيخ، هذا أحدهما ثقة واحد ضعيف، فهو إذا روى عن محمد فإنك تثق بروايته لأن محمد ثقة، لكن إذا قال حدثنا أحمد أنت بهذه الحالة لا تثق ولا تطمئن روايته. هو بهذه الحالة الذي هو محمد كنيته مثلا أبو صالح، شيخ محمد كنيته أبو صالح، كنيته أبو صالح، فهو ذهب وكنى شيخه الضعيف بكنية الشيخ الثقة، فقال حدثني أبو صالح، هو إذا روى عن محمد يقول حدثني محمد، ما يكنيه في الغالب أو ربما كناه، لكن لما روى عن الضعيف ما قال حدثني أحمد، قال حدثني أبو صالح، كناه أبي صالح. أنت إذا سمعته قال حدثني أبو صالح تظن أنه يريد من؟ محمد، وهو من الحقيقة روى عن من؟ عن أحمد الضعيف، فهو كناه بكنية الشيخ الثقة، كناه الثقة. كذلك هذا الرجل اللي عطية بن سعد العوفي له شيخ متهم اسمه محمد بن السائب الكلبي يروي عنه، هذا متهم، وقال بعضهم انه كذاب، وابنه هشام ايضا مثل، وهما مؤرخاني متروكان، هشام بن محمد بن السائب وابوه محمد بن السائب كلاهما متروك، واتهم ايضا محمد بن السائب من شيوخ عطيه وروى عنه، فهو اذا روى عن محمد بن السائب لا يقبلون روايته، وهو ربما روى عن ابي سعيد، فكان يكني محمد بن السائب بابي سعيد، قل حدثنا ابو سعيد، فمن يسمعه يقول حدثنا ابو سعيد يظن من هو انه من هو روى عن ابي سعيد الخدري، روى عن ابي سعيد الخدري، روى عن محمد بن السائب، وكنا محمد بن السائب بكنية ابي سعيد، فيقول حدثنا ابو سعيد وهو يقصد من محمد بن السائب، فالذي يسمعه يظن انه سمع من من ابي سعيد الخدري، هذا يسمونه تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. فهذا الحديث طيب ضعيف، اما الذكر هو ثابت من حيث الجمله، من قال حين ياوي الى فراشه، ومن اذكر النوم، والمصنف ذكر رحمه الله وان كان ضعيفا على القاعده المتقدمه ان الحديث اذا كان لا يؤصل شريعه فلا باس، لا تاخذ بالسنه مستقله، فلا باس ان نستدل به، هذا سبق ان ذكرنا اليس كذلك، ونجوز الاستدلال بحديث ضعيف اذا كان لا يؤصل شريعه، يعني لو فرضنا مثلا ان ليس عندنا الا هذا الحديث الضعيف في الذكر عند النوم، ما نجعل حجه ولا نستدل به ولا نقوله، لكن اذا كان هذا الاصل ثابت، سبق ان ذكرت مثلا جاءنا حديث ضعيف في فضل بر الوالدين، حديث ضعيف فضل صلاه الجماعه، حديث ضعيف فضل الصوم، وضعف ليس بشديد، نستدل به او لا نستدل، نستدل به لان هذه الفضائل دلت عليها ماذا؟ الاخبار الصحيحه، كذلك الذكر عند النوم الاخبار الصحيحه فيه كثير، فلا مانع ان نستدل بهذا الحديث الا اذا قلنا انه ضعيف جدا فلا نستدل، لا بد ان يكون ضعفه يسير، وعلى هذا يختلف العلماء في بعض الاحاديث هل ضعفها شديد او ليس بشديد، ان كان ضعفه شديد لا نستدل به وان كان له اصل، وان كان اصل، وان كان ضعفه يسير فاننا نستدل به لما له من الاصل المتقدم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، قال الحي القيوم بالنصب على انه بدل من قوله لا اله، تقول لا الحي القيوم بدل من قوله، ويصلح عند بالرفع لا اله الا هو الحي القيوم على انه خبر خبر لمبتدا محلوف تقديره هو الحي القيوم، او على انه بدل من الضمير في قوله لا اله الا هو، لا اله الا هو الحي القيوم بدل من الضمير، وأتوب إليه. نعم الوجهان جائزان، لكن يقولون الرفع أعلى، الرفع العربية أعلى من النصب، الرفع أعلى من النصب، ولهذا ربما يقدم، تجد كلمة الرفع فيها الرفع أيضا أعلى من النصب، ثم يليه الكسر، فالكسر هو يعني أقل الحالات أو الحركات. نعم
هو بدل الضمير هو
إيه مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على الخلاف في إعراب لفظ الجلالة، لفظ الجلالة إلا الله سبحانه وتعالى،
لكنه يبدل هذا، لكنه يبدل
من الرفع، وهذا
لا
يصح، لا هذا لا إله بدل من إله، على لا على بدل على وجه النصب بدل من لا إله، لا إله، لكن على وجه الرفع خلاف هل هو خبر مبتدا محذوف أو بدل من الضمير، لكن النصب على قول على قول لا إله ثلاث مرات، ثلاث مرات غفر الله له ذنوب، غفر الله ذنوبه، غفر الله ذنوبه، المغفرة تقدم أنها الستر وأنها المحو والإزالة، وقول الذنوب هذا جمع مضاف أيضا، هو ذنوب لكن الجمع المنكر ليس الجمع المنكر ليس من صيغ، تقول هؤلاء مسلمون، هؤلاء مجتهدون، هذا مجرد جمع لا يدل على الوصف الجمع حتى يعرف أو يضاف، بخلاف المفرد هل يحصل بإضافة المفرد الجمع؟ موضع خلاف. إن كان المفرد اسم جنس فالصحيح أنه من صيغ الجمع، وإن لم يكن اسم جنس فإنه لا يكون من صيغ الجمع. اسم الجنس مثل النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة اسم جنس، اسم جنس، فلما أضيفت إلى الضمير كانت من صيغ الجمع. لكن إذا كان المضاف مفردا فالجمهور على أنه ليس من صيغ الجمع، وذهب أحمد والجماعة إلى أنه من صيغ الجمع. تقول هذا قلم زيد، هذا كتاب محمد، هل يشمل جميع كتبه أو يكون خاص بقلم واحد؟ الجمهور يقولون لا يدل على الجمع، وذهب أحمد والجماعة وذهب أحمد إلى أنه يدل على الجمع. تقول قلم فلان يعني جميع أقلامه، كتاب فلان جميع كتبه. أما إذا كان المضاف اسم جنس أو اسم جمع فإنه يدل على الجمع مثلا. وكذلك أيضا في هذا، كذلك قول هنا ذنوبه، هذا جمع منكر مضاف إلى الضمير، والجمع المنكر ليس من صيغ الجمع، إنما يدل على قدر من الجمع، جمع قليل يطلق على العدد القليل، لكن إذا ضفته فإنه يشمل جميع الذنوب. وعلى هذا وقع الخلاف في هذا في مسألة التكفير، وهذه مسألة فيها بحث كثير، وهي تكفير الحسنات للسيئات، وتكفير الأعمال الصالحة للكبائر، ولعل يأتي لها بحث إن شاء الله. قال وإن كانت مثل زبد البحر يعني كثرة، وإن كانت عدد رمل عالج، عدد رمل عالج، عالج يروى بالإضافة ويروى بالقطع، عدد رمل عالج ويقال عدد رمل عالج، عدد رمل عالج يكون صفة، ويكون عالج في هذا بمعنى كثير، عدد رمل عالج أي كثير. وقيل إن عالج هذا مكان، وهو مكان في الدهنة وذكروا حدوده، فيكون عدد رمل هذا الموضع وهو عالج. وقيل عدد رمل على أنه صفة، عدد رمل عالج، ومعنى عالج كثير، وقد وقع ذكر عالج في كثير من الآثار، والمعنى واضح على الروايتين. قيل رمل عالج يعني عدد رمل كثير، أو عدد رمل عالج الذي هو الرمل الذي هو رمل عالج في هذا الموطن وهو رمل كثير، فإشارة إلى مغفرة جميع الذنوب. وإن كانت عدد أيام الدنيا، هذا يأتي كثيرا في الأخبار، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يذكر العدد، يذكر الوزن، وهو أيضا من الاجتهاد في الاستكثار من الحسنات بكلمات يسيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام لجويرية صحيح مسلم أنه خرج من عندها ثم رجع إليها وهي في مجلسها ضحا، فقال ما زلت على مجلسك منذ تركتك؟ قالت نعم يا رسول الله، تذكر الله؟ قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته، ومداد سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فسبح الله تعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وجاء أيضا في أحاديث أخرى، نقف على هذا ونأخذ ما يسر المسألة.